أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهى المصنف إلى تقسيم اللغة على نوعين من المعاني، أحدهما معان اسمية ومعان، والآخر معان حرفية، انتقل إلى مطلب آخر وهو بيان تنويع آخر من الجمل والكلام الذي يكون في اللغة. وأساس القسم في ذلك على أن بعض الكلام والجمل تدل على معنى مكتمل، بمعنى أنه المتكلم عندما يتكلم بهذا الكلام يوصل فكرة كاملة إلى المتلقي والمستمع. وعلى هذا الأساس يمكن للمستمع أن يصدق هذا الكلام أو يكذبه. مثلا عندما يقول المتكلم أو يخبر المتكلم عن حصول حادثة في الخارج، كأن يقول الشمس طالعة مثلا، أو جاء محمد مثلا، فإنه يخبر عن فكرة كاملة، والمتلقي والسامع ممكن أن يصدق هذا الكلام فيقول نعم الشمس طالعة، أو أن محمدا جاء فعلا، أو يكذبه فيقول لا الشمس لم تطلع بعد، أو أن محمدا لم يأتي. هذا القسم الأول والنوع الأول من الجمل. القسم الآخر والنوع الآخر من الجمل هو الجمل التي لا يمكن للمتكلم، لا يمكن للمستمع أن يكذبها أو يصدقها، بل تكون هذه العبارات بالدقة لا يمكن أن نسميها جملا في قوة، هذه العبارات تكون في قوة الكلمة الواحدة، هي عبارة مركبة من أكثر من كلمة ولكنها في قوة الكلمة الواحدة. عندما نقول مثلا في الدار، أو نقول المفيد العالم صفة موصوف، فإن المتلقي لا تحصل لديه فكرة متكاملة ويبقى ينتظر تكملة لها. فعندما نقول في الدار أو نقول المفيد العالم، كأننا قلنا الدار وحدها أو المفيد وحدها، فلا تعطي صورة متكاملة يستطيع المستمع والمتلقي أن يصدقها أو يكذبها. بخلاف ما لو قلنا مثلا في الدار رجل، أو في الصف طالب، أو المفيد عالم، المفيد العالم تختلف عن المفيد عالم. المفيد العالم الصفة والموصوف في قوة الكلمة الواحدة، كأنما قلنا المفيد، والمتلقي ينتظر تكملة هذا المعنى وتكملة الفكرة. بينما عندما نقول المفيد عالم، فإننا أخبرنا عن ثبوت صفة العلم للمفيد، وهما معنيان مختلفان. قال قدس سره: الجملة التامة والجملة الناقصة. وإذا لاحظنا الجملة وجدنا أن بعضها، أن بعض الجمل تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنه، ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه، وبعض الجمل قلنا بالدقة هي ليست جملا، وبعض الجمل ناقصة لا يتأتى فيها ذلك، لا يتأتى فيها ذلك بالنسبة إلى المتكلم والسامع. يعني لا يمكن هو المتكلم ليس مخبرا عن شيء، ولا يمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه. وكأنها هذه الجمل الناقصة، وكأنها في قوة الكلمة الواحدة، فحينما تقول المفيد العالم نبقى احنا كمتلقين كمستمعين نبقى ننتظر كما لو قلت المفيد وسكت وسكت على ذلك، بخلاف ما إذا قلت المفيد عالم، هذه جملة وفكرة مكتملة، لأنك تثبت صفة العلم لشخص المفيد، فإن الجملة حينئذ مكتملة وتامة. طيب، الآن عرفنا أنه يوجد فرق بين قسمين من الجمل، الجمل التامة والجمل الناقصة. ما علة هذا الفرق وما سبب هذا الفرق؟ يقول المصنف قدس سره الشريف أن الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة الذي يسبب عدم إمكانية تصديق الكلام وتكذيبه في الجمل الناقصة، ويسبب إمكانية ذلك في الجمل التامة، يرجع إلى نوع الربط الحاصل بين هذه الجمل. لأننا لو دققنا النظر في كلا النوعين من الجمل، الجملة التامة والجملة الناقصة، لوجدنا أنها مركبة، وهذا التركيب إنما هو نوع ربط بين المركبات، أجزاء المركبات. فإننا عندما نقول المفيد عالم، فإننا نركب ونربط بين صورة العلم وصورة المفيد، فننسب العلم لمن؟ إلى المفيد. المفيد عالم، فهذا ربط بين صورة المفيد وصفة العلم. وكذلك لو لاحظنا عبارة المفيد العالم أيضا هي صورة مركبة ومعنى مركب بين المفيد والعلم والعالم. كلا الجملتين، كلا النوعين من الجمل، هو تركيب بين صورة المفيد وصورة العلم، ولكن التركيب في الجملة الأولى المفيد العالم أو المفيد العالم يختلف عن التركيب في الجملة الثانية المفيد عالم، يختلف نوع التركيب، يختلف، والتركيب هو نفسه الربط. فالتركيب في جملة المفيد عالم نوع خاص من الربط يختلف عن الربط الموجود في كلمة أو عبارة أو جملة المفيد العالم. ما هذا النوع من الربط المختلف بين الجملتين؟ الربط كما قلنا في دروس سابقة نقصد به النسبة، النسبة، توجد نسبة أو معنى نسبي ربطي بين معنيين. فالنسبة والربط بين عبارة المفيد العالم هو نسبة وربط يجعل الكلمة في قوة المفهوم الواحد وقوة الكلمة الواحدة، فهو يدمج بين العنوانين، عنوان المفيد وعنوان العالم، كأنهما يصهرهما ليكونا معنى تركيبيا واحدا، فيندمج الوصف بالموصوف ليكون لنا عبارة تكون في قوة المعنى الواحد وفي قوة الكلمة الواحد. بينما في الجملة التامة يوجد نسبة وربط، ولكن هذا النوع من النسبة والربط يحافظ على استقلالية كلا المعنيين والصورتين. فعندما نقول المفيد عالم، الربط الحاصل بين معنى المفيد ومعنى عالم يوجد ربط وتوجد نسبة، ولكن هذا النوع من الربط والنسبة يحافظ على استقلالية وتميز معنى المفيد من جهة ومعنى عالم من جهة أخرى. لذلك تكون هذه النسبة نسبة غير اندماجية، نسبة غير اندماجية. فالذهن يلاحظ كلا المعنيين ويلاحظ استقلالهما، وكذلك يلاحظ وجود الربط بينهما. أحيانا يتكلم المتكلم بكلام واحد، هذا الكلام الواحد نجد أنه توفر على كلا النوعين من النسب والربط، بمعنى أنه يوجد فيه نسبة اندماجية وكذلك توجد فيه نسبة غير اندماجية. مثلا عندما نقول المفيد العالم مدرس، أو المفيد العالم فقيه، أو المفيد العالم عاش في القرن الرابع مثلا الهجري، هذا الكلام يحتوي على نسبة اندماجية، وهي النسبة بين الوصف والموصوف. عندما نقول المفيد العالم هذه نسبة اندماجية، اندمج فيها الوصف بالموصوف فصارا كلمة الواحدة وكالمعنى الواحد. ولكن لو لاحظنا النسبة بين هذه الصورة المركبة من قولنا المفيد العالم تمثل معنى تركيبيا، تمثل معنى تركيبيا واحدا، وبين كلمة مدرس، المفيد العالم من جهة تمثل معنى مستقل، ومدرس تمثل وتدل على معنى مستقل، توجد بينهما نسبة اللي هي نسبة النسبة بين المبتدأ والخبر، وهذه النسبة نسبة غير اندماجية تحافظ على استقلالية صورة المفيد العالم من جهة ومدرس من جهة أخرى. وعلى هذا الأساس وعلى هذا التصنيف نستطيع أن ننوع ونصنف اللغة تصنيفا آخر، فنقول أن الجمل والنسب التي تدل عليها الحروف مثل من وإلى وفي وإلى غيرها، هذه كلها تمثل نسبا اندماجية، جمل ناقصة، فتكون على وزن قولنا المفيد العالم. وبالتالي فإن مفردات الحروف وهيئات الجمل، الهيئة هيئات الجمل كلها تدل على نسب اندماجية، الجمل الناقصة عفوا كلها تدل على نسب اندماجية وبالتالي هي جمل ناقصة، بينما الجمل التامة تمثل نسبا غير اندماجية وتمثل جملا تامة، سواء كانت هذه الجمل جملا فعلية أم جمل اسمية. الحروف وهيئات الجمل الناقصة تدل على نسب اندماجية، وهيئات الجمل التامة تدل على نسب غير اندماجية. قال: ومرد الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة إلى نوع الربط، الذي تدل عليه هيئة الجملة وسنخ النسبة. النسبة وهيئة الجملة تدل على نوع ربط، هذا النوع هذا الربط ليس على شكل واحد وليس على نوع واحد. فالربط الذي يجعل المعاني في قوة الكلمة الواحدة شمل ناقصة، الربط الذي يحافظ على استقلالية المعاني يدل على جمل تام. فهيئة الجملة الناقصة تدل على نسبة اندماجية، أي يندمج فيها الوصف بالموصوف على نحو يصبح المجموع مفهوما واحدا، معنى واحدا، مفهوما واحدا خاصا وحصة خاصة. ومن أجل ذلك تكون الجملة الناقصة في قوة الكلمة الواحدة المفردة. وأما الجملة التامة فهي تدل على نسبة غير اندماجية، يبقى فيها الطرفان متميزين أحدهما عن الآخر. لذلك قلنا في النسب غير اندماجية يحافظ المعنيان على استقلالهما، ويكون أمام الذهن شيئان بينهما ارتباط كالمبتدأ والخبر والفعل والفاعل مثلا وإلى آخر. وقد تشتمل الجملة الواحدة على نسبة اندماجية وغير اندماجية، كما في قولنا المفيد العالم مدرس، فإن النسبة بين الوصف والموصوف اللي هي المفيد العالم لكل يمثل هذا المبتدأ، المفيد العالم يمثل المبتدأ، فإن النسبة بين الوصف والموصوف المبتدأ يعني اندماجية، والنسبة بين المبتدأ والخبر غير اندماجية، لأنه المعنيان يحافظان على استقلالهما. وتمامية الجملة نشأت من اشتمالها على النسبة الثانية اللي هي النسبة غير الاندماجية. ونحن إذا دققنا في الجملة الناقصة وفي الحروف من قبيل من وإلى نجد أنها جميعا تدل على نسب ناقصة لا يصح السكوت عليها، لأنه لا يتحصل منها معنى، والمتلقي يمكنه يعني لا يتحصل منها معنى، والمتلقي لا يمكنه تصديق الخبر أو تكذيبه، يبقى ينتظر تكملة. فكما لا يجوز أن تقول المفيد العالم وتسكت، كذلك لا يجوز أن تقول السير من البصرة وتسكت. وهذا يعني أن مفردات الحروف وهيئات الجمل الناقصة كلها تدل على نسب اندماجية، خلافا لهيئة الجملة التامة فإن مدلولها نسبة غير اندماجية، سواء كانت جملة فعلية أو اسمية. كل أنواع الجمل التامة هي نسب غير اندماجية. مطلب آخر يميز فيه المصنف بين نوعين من أنواع المعاني والمداليل اللغوية والاستعمالية، يقول نعود إلى مطلب سابق أخذناه، وهو أن الألفاظ لها دلالات بحسب الوضع، فنكون كلما تصورنا اللفظ تصورنا المعاني الخاصة به. فعندما مثلا نتصور كلمة كتاب نفس الكلمة إذا تصورناها مباشرة نتصور صورة الكتاب ومعنى الكتاب. لماذا؟ لوجود هذه العلاقة علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، لوجود علاقة السببية بين الدال والمدلول. وهذه الدلالة تسمى دلالة لغوية. لماذا؟ لأنها تحصل وتتحقق بسبب الوضع، وضع الألفاظ إلى معانيها، والوضع عملية لغوية. وهذه الدلالة اللغوية تحصل بعد تكونها وبعد حصول السببية بين اللفظ والمعنى، تبقى تؤدي الغرض وتحصل منها النتيجة. أي نتيجة؟ نتيجة اللي هي السببية، تصور المعنى. كلما تصورنا اللفظ نتصور المعنى. هذه النتيجة وهذه المحصلة تحصل وتتحقق بغض النظر عن مصدر حصول اللفظ، أننا ينتقل ذهننا إلى المعنى بمجرد تصور اللفظ. هذا يحصل دائما مهما كان مصدر اللفظ، سواء كان متحدث واع متكلم الآن موجود، أم جهاز تسجيل، أم شخص نائم وتكلم، أو حتى لو افترضنا من باب الفرضية وفرض المحال ليس محالا أنه هذه الكلمة المعينة صدرت نتيجة سقوط حجر أو كسر غصن أو اصطكاك حجرين مثلا أو أي فرضية ممكن تفرضها، هذه الكلمة مثلا كلمة كتاب، لو حصلت هذه الكلمة من سقوط حجر لانتقل ذهن المتلقي والسامع إلى معنى الكتاب وتصور صورة الكتاب. ومثال على ذلك، مثال قريب، بعض الحيوانات اللي عندها القدرة على نطق بعض الكلمات والألفاظ مثل الببغاء مثلا، فإنه لا يعلم ما المقصود من هذه الكلمة، ولا عنده فكرة عن عملية الوضع، ولا عنده إرادة استعمالية، ولا عنده، مجرد هو يكرر الكلم. فيقول المصنف قدس سره الشريف: الدلالة اللغوية وتصور المعنى بمجرد تصور اللفظ يحصل بغض النظر عن مصدر صدور الكلمة. طبعا هذا خلاف في الاصطلاح لاتجاه موجود في المنطق وأصول الفقه الذي يربط الدلالة، مصطلح الدلالة، بالقصد. فيوجد رأي بأنه حتى نسمي انتقال الذهن إلى معنى معين دلالة بين المعنى وذلك اللفظ، حتى نسميه دلالة لابد من وجود قصد، لابد من صدور هذا اللفظ من شخص واع قاصد. هذا اتجاه. بينما المصنف ومعه لعله مشهور الأصولي يقولون لا، عندنا نوع من أنواع الدلالة اللي هو الدلالة اللغوية، الدلالة التصورية، لا يشترط فيه القصد، بل حتى لو صدر اللفظ من نائم أو من جماد ينتقل ذهن المتلقي إلى المعنى، وهذا ما نسميه الدلالة، الدلالة اللغوية. فكل الحالات تحصل عندنا دلالة لغوية، تحصل عندنا دلالة لغوية، سواء صدر اللفظ من متكلم واع أم من نائم أم من حتى لو صدر من جماد مثلا. قال المصنف قدس سره: المدلول اللغوي والمدلول التصديقي. قلنا سابقا إن دلالة اللفظ على المعنى هي أن يؤدي، يتسبب يعني تصور اللفظ إلى تصور المعنى، ويسمى اللفظ دالا والمعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ مدلولا. وهذه الدلالة لغوية. ما معنى أنها لغوية؟ نقصد بذلك أنها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى، لأن الوضع يوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ، بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية. ومدلولها ماذا نسمي المدلول المتحصل من الوضع اللغوي والدلالة اللغوية؟ ومدلولها هو المعنى اللغوي لللفظ، المعنى اللغوي لللفظ. قال: ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه ومن أي مصدر كان. لذلك قلنا أن هذه الدلالة تحصل بغض النظر عن مصدرها، مصدر حصول اللفظ. فجملة الحق منتصر إذا سمعناها انتقل ذهننا فورا إلى مدلولها اللغوي، وهو ثبوت الانتصار، معنى الانتصار إلى الحال، سواء سمعناها من متحدث واع أو من نائم في حالة عدم وعيه، وحتى لو سمعناها نتيجة الاحتكاك حجرين، فنتصور معنى كلمة الحاق ونتصور معنى كلمة منتصر، ونتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة لها، وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك دلالة تصورية، دلالة تصورية، لأننا نتصور المعنيين ونتصور النسبة بينهما. الفوارق بين هذه الحالات الثلاثة، أو يمكن تقسيمها على حالتين: حالة أنه يصدر الكلام والألفاظ والجمل من متحدث واع، وصورة أنها تصدر من متحدث غير واع. الفرق الذي يسببه منشأ صدور الجمل هو ما نتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أحسن الله عليكم.